حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الثامن بعد 100 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المحاضرة الماضية في صلح الحديبية أو في غزوة الحديبية. توقفنا مع عروة ابن مسعود حين جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكلفا من أهل مكة بمحاورة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعل عروة بن مسعود يرمق بعينيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصنيعهم معه عليه الصلاة والسلام، فقال: والحق ما شهدت به الأعداء كما ذكرت. قال: والله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، عليه الصلاة والسلام، وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. أود أن أقف مع هذه الكلمات الجميلة التي شهد بها رجل مشرك في هذه اللحظات ليبين لنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه، وهو الذي قال كما سأذكر الآن، هو الذي قال: والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. قفوا أيها الأفاضل مع هذا الدرس الرقراق في الحب، فما عرفت البشرية قط ولن تعرف البشرية قط جيلا أحب المصطفى كجيل الصحابة. لا يظنن أحد منا الآن أنه قد يرتقي في حبه للمصطفى ارتقاء الصحابة رضي الله عنهم كما ظن بعض التابعين ذلك ورد عليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. أبدا. انظر إلى هذا الوصف الجميل من عروة ابن مسعود لحال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يبينوا لعروة ليخبر من خلفه من المشركين، أرادوا أن يبينوا له مكانة نبيهم عندهم وأنهم لن يسلموه قط. يقول: ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وذكرت أن عرق النبي عليه الصلاة والسلام أطيب من الطيب، أطيب من الطيب، فما ظنك بالنخامة؟ وقد ذكر إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على الفوائد من صلح الحديبية ذكر طهارة النخامة، سواء كانت من الرأس أو من الصدر، فما ظنك بنخامة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بل لقد امتص أو مجل أحدهم دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. أرجو أن تتصور هذه اللفظة وأن تعيشها لتعلم أن الصحابية لا يأتي بالنخامة حين تسقط على الأرض، لا، بل تقع في كف أحدهم وكأنهم يرقبونه صلى الله عليه وآله وسلم حتى النخامة لا يدعونها تسقط على الأرض. حب عجيب. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، يعني تسابقوا لتطبيق وتنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، أقول ما عرفت البشرية في تحقيق منهج السمع والطاعة لله ورسوله مثل ما عرفت من الصحابة مع رسول الله، منهج فريد في السمع والطاعة، في النشاط والكسل، في العسر واليسر، في المنشط والمكره. ضرب الصحابة أروع المثل في السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فوالله ما قدم الصحابة قط بين يدي الله ورسوله، بل إذا زل أحدهم لبشريته سرعان ما جدد الأوبة والتوبة وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليستغفر الله إليه. نزل القرآن يعلم الصحابة الأدب مع رسول الله فتأدبوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به أو أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وببركة السمع والطاعة رحم الصحابة ورحمت الأمة، ببركة السمع والطاعة رحمت الأمة. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآية شق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأمر ما لا نطيق، كلفنا من الأمر ما لا نطيق، كلفنا بالصلاة والصيام والجهاد، لكن هذه الآية كلفنا بها ما لا نطيق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين، أين من اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فردد الصحابة على لسان وقلب رجل واحد في التو واللحظة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم وأقرت بها قلوبهم نسخها الله تبارك وتعالى، ورحم الله الصحابة والأمة معهم ومن بعدهم. فنزل قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قول الله بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر الآيات. قال الله تعالى نعم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، وفي لفظ قال الله تعالى قد فعلت. شايف التخفيف؟ يعني الأمة رحمت ببركة السمع والطاعة لله ولرسوله. وده الفارق الكبير يا إخوة بيننا وبين الصحابة، الفارق الكبير والبون الشاسع بيننا وبين الصحابة، أن الصحابة حين أمرهم رسول الله ائتمروا، وحين نهاهم انتهوا، وحين حد لهم وقفوا عند حدود الله سبحانه وتعالى بلا فزلكة أو حزلقة، بلا تردد أو انحراف. قال الله تعالى فيهم ابتداء: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى في شأنهم ابتداء: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله فيهم في آيات كثيرة جدا لا أريد أن أستطرد: فما أمرهم رسول الله بأمر إلا امتثلوا الأمر. الفارق الكبير بيننا وبينهم أننا نقلب الأمر ونعرض الأمر على عقولنا وعلى واقعنا وعلى مصالحنا إلى غير ذلك من الأمور، فإن اتفق الأمر مع أهوائنا ومصالحنا ورغائبنا قبلناه. والدليل على ذلك، خذ مثالا واحدا، نحن نأخذ من سورة البقرة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي نفس السورة نرد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآيات. نأخذ من سورة المائدة مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي نفس السورة نغض الطرف عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. بل ربما لو تحدث الآن عالم أو داعية بهذه الآيات فقط لاتهم بأنه من أكبر المكفرين في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتهم بالتكفير. والله جل وعلا يحذر من خلق اليهود البغيض: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فمنهج السمع والطاعة منهج رحمت به الأمة، والفرق الكبير بيننا وبين الصحابة أنهم سمعوا وأطاعوا بلا تردد أو انحراف. قد ترى المسلم الآن في أمر عادي جدا يلبس خاتما من ذهب، فتقول له: الرسول حرم الذهب على الرجال، يقول: أيوة نعم، ويثبت خاتم الذهب في أصبعه. صورة من الصور المتكررة. قد ترى مسلمة متبرجة تقول لها: رسول الله حرم التبرج والله جل وعلا فرض عليك الحجاب، تقول: أيوة أنا عارف بس أنا مش مقتنعة بالحجاب. ترى شابا يعق أباه أو يعق أمه فتحذره بحديث من أحاديث رسول الله في العقوق، يقول لك: أيوة أنا عارف بس أمي تستاهل، أبوي يستاهل بكل صفقة، أمه تستاهل. ففي فرق كبير جدا يخن في تحقيقنا لمنهج السمع والطاعة. لا، وفي نقطة أخرى كمان خطيرة: الخلل في منهج السمع والطاعة، الغبش. يعني إيه؟ يعني قد تجلس الآن في بيت من بيوت الليل تسمع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم منهج صافي مبرأ من كل خلل ومن كل نقص ومن كل عيب. قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول، وسرعان ما يخرج المسلم من هذه البيئة التي يستمع فيها إلى هذا المنهج الرباني والنبوي ليسلم عقله وبصره وأذنه الى منهج اخر يصطدم اصطداما مباشرا مع المنهج الرباني والنبوي الذي كان يتربى عليه في بيت الله جل وعلا. حالة غبش لا يمكن ابدا ان تنصر دينا او ان تقيم للامة مكانة او كرامة. يبقى لابد من تصحيح منهج السمع والطاعة. ما تبقى صاحب هوى تسمع في المسجد عن الله وتطلع برة تقعد قدام الاعلام الذي لا يرقب في المؤمنين الا ولا ذمة، او عبر الانترنت لتسمع هنا ولتقرأ هنالك ولترى بعينك ما يخالف المنهج الذي تربيت عليه في بيت الله من كلام الله وكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب الوجهين يا اخوانا لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله، هذه حالة من حالات النفاق، حالات المخادعة. قال الله في المنافقين أعاذني الله وإياكم من النفاق كبيره وصغيره مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كالشاه الحائرة تيعر إلى هذا الفريق أو إلى هذا القطيع تارة وتيعر إلى هذا القطيع الآخر تارة أخرى. فاسمع إلى قولة عروة، لا أريد أن يعني أطيل النفس، وإلا والله إن كل لفظة تحتاج إلى محاضرة، والله إن كل لفظة من ألفاظ عروة تحتاج إلى محاضرة لنتبين حجم الفارق بين جيلنا وبين جيل الصحابة. ثم يتمخض جبل فيلد فأرا أو فيلد فأر ليلد فأرا ليخرج علينا قسم من الأقزام، أو حقير من هؤلاء لينال من هذه القمم الشماء من أصحاب رسول رب الأرض والسماء. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. أنا ذكرت في المحاضرة الماضية أن الصحابة رضوان الله عليهم بالغوا في إظهار حبهم لرسول الله أمام رسول المشركين، كانوا يقتتلون على وضوئه. ولا شك أن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فيه من البركة ما الله به عليم. وقد ذكرت في أول هذا الحديث في الصحيحين أنه مجرد أن توضأ صلى الله عليه وآله وسلم وألقى ماء الوضوء في بئر الحديبية فاضت البئر بالماء حتى صدر الصحابة مرة أخرى إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وما أكثر الأحاديث في بركة رسول الله عليه الصلاة والسلام. خذ رواية عبد الله بن مسعود قال والله إنكم لتعدون الآيات عذابا وإن كنا لنعدها بركة على عهد رسول الله فوالذي نفس محمد بيده لقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله ونسمع أو فنسمع تسبيح الطعام في يده عليه الصلاة والسلام. تسبيح الطعام، زيادة بركة الماء، بركة اللبن، بركة الطعام، كل هذا ثابت وقد فصلناه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. يقول وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام. يا سلام على الأدب. وإذا تكلموا هم وإذا تكلموا هم يعني الصحابة خفضوا أصواتهم عنده إجلالا وتعظيما وتوقيرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو خلي بالك، أصل رب العزة أمرهم بذلك، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وانتم عارفين الآية نزلت في حق أبي بكر وعمر، في حق أبي بكر وعمر. يا الله. روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. ليه أبو بكر وعمر الحبيبان؟ ليه؟ بس ارتفع صوتهما في حضرة رسول الله. والله العظيم زي ما بقول دايما يا اخوانا، لم تخرج كلمات الرجلين الكبيرين الجليلين عن حدود اللياقة او الادب ابدا ابدا. الرواية كل يعني القصة، لما اقبل وفد بني تميم على سيدنا رسول الله اراد النبي ان يختار رجلا من الوفد ليصبح اميرا عليه، فاقترح ابو بكر على رسول الله ان يؤمر على بني تميم الاقرع القعقاع بن عمرو. القعقاع ابن معبد ولا ابن عمرو؟ ابن معبد. ها؟ لا، الاقرع عمر اللي اختار الاقرع عمر معوله. يعني اقترح ابو بكر ان يختار النبي القعقاع بن معبد ليكون اميرا على وفد بني تميم، فقال عمر بل امر عليهم الاقرع بن حابس يا رسول الله. فالتفت ابو بكر الى عمر وقال ما اردت الا خلافي يا عمر؟ فقال عمر ما اردت خلافك يا ابا بكر. الحوار ده فيه شيء يا اخوانا؟ فيه تجاوز؟ فيه تجاوز؟ والله ما فيه تجاوز ابدا، انا اقسم بالله على ذلك ما فيه تجاوز. ابو بكر امر القعقاع بن معبد رسول الله، عمر بل امر الاقرع بن حابس رسول الله، ابو بكر ما اردت الا خلافي يا عمر؟ ما اردت خلافك يا ابا بكر. بس نزلت الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. مش ممكن تنزل الآية يقرأها النبي على الصحابة الصديق يقول ايه؟ قل والله لا اكلمك بعد اليوم يا رسول الله الا كاخي السرار، يعني الا كمن يقول لاخيه سرا من الاسرار. اما تيجي تقول سر، اذا اردت ان تنقل سرا لاحد اخوانك هل يسمعه ثالث؟ بتهمس. كان كلام الصديق معه بعد ذلك هكذا. طب عمر، كان رسول الله لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه، يعني يقول له ارفع صوتك يا عمر انا مش سمعك بتقول ايه، حتى يستفهمه. شايف الادب؟ فيه رواية تانية جميلة جدا جدا في الصحيحين ايضا، لما نزلت الايات دي صحابي جليل اسمه ثابت بن قيس اول ما سمع الايه قال لا الايه دي مش نازله لابي بكر وعمر، الايه دي نازله لنا، الايه دي نزلت فيا انا. ليه؟ قال انا الذي ارفع صوتي على رسول الله وقد حبط عملي وحبط جهادي. يا الله، وحبس نفسه في داره مرضاش يخرج الى اخر. فيه رواية تانية في مسند الامام احمد وفي غيره طويلة جميلة جدا لن تسع وقت لذكرها الان، لكن انظر الى ادب الصحابة في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تتصور ان هذا الادب انتهى بانتقاله الى الرفيق الاعلى بابي هو وامي وروحي، بل ظل ادب الصحابة ممتدا مع المصطفى والله بعد موته. روى البخاري من حديث السائب بن يزيد قال بينما انا واقف في المسجد النبوي اذ حصبني رجل بحصاة، واحد رماه بطوبة صغيرة كده. يا الله، خلي بالك، اذ حصبني رجل بحصاة فالتفت فاذا هو عمر، عمر بن الخطاب، فنظرت اليه فاشار الي. خلي بالك ده كل كلمة لها معنى، ده عمر مش عاوز ينادي بصوت عالي على السائب بن يزيد في المسجد النبوي، رماه بحصاه وبعدين يشاور له تعالى. فلما اقترب منه قال له شايف الاثنين اللي هناك دول؟ هاتهم لي. طبعا لما عمر يقول كده مشكله رضي الله عنه، ائتني بهذين الرجلين. فذهب اليهما السائب بن يزيد واتى بهما الى عمر رضي الله عنه فسألهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أين أنتما؟ قال من الطائف، من الطائف. فقال عمر والله لو علمت أنكما من أهل هذا البلد يعني المدينة لأوجعتكما ضربا. أترفعان الصوت في مسجد رسول الله؟ يا سلام على الأدب، يا سلام على الأدب. أترفعان الصوت في مسجد رسول الله؟ ما ينفعش، لا يليق. زي كان الإمام مالك، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، كان إذا أراد أن يحدث في مجلسه بالحديث النبوي لا يجلس أبدا إلا إذا توضأ وسرح لحيته ووضع الطيب ولبس العمامة ولبس أجمل ما عنده من ثياب، ثم جلس على الكرسي وحدث بحديث رسول الله وقال إنما أريد أن أعظم حديث رسول الله. شوف عشان تعرف الفرق بقى، مش أنا أقول لك مثلا إيه الرسول بيقول لك أثناء الأذان كذا، عشان تعرف الفرق بينه وبينهم. الرسول يقول، ما أنا عاوزك تتصور إن كل حديث تسمعه كأن رسول الله أمامك الآن يأمرك وينهاك. هو في فرق يا أخوانا؟ إلا في غياب الشخصية مفيش فرق، وإلا تبقى السنة تضيع. لو ما تعاملتش مع السنة على أن النبي أمامك يأمرك وينهاك تضيع السنة. قال ميمون بن مهران في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران الرد إلى الله هو الرجوع إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته. ما تفرقش يعني، عاوزك تتصور مع كل أمر نبوي أن الرسول بين يدينا صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا وينهانا. لو تعاملنا مع السنة بهذا الشكل والله العظيم لتغير حالنا. أما أقول لك قال رسول الله خلاص، قال خلاص، والله لو قطعت الرقبة، والله لو خرجت الروح، والله أبدا ما خالف. هذا هو المحب الصادق. إنما أقول لك الرسول بيقول وانت في التوي واللحظة تخالف، يبقى أنت بكاش كبير في الحب ودعي كبير. وما أكثر أهل، وما أكثر الأدعياء، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. ولما تزل يبقى قلبك بينفطر وعمال تبكي وخايف وتتضرع إلى الله أن يرحم ضعفك لأنك بشر ومن الصحابة من زل. يبقى بس من منطلق الضعف البشري، مش عن قصد وعن عمد وعن بجاحة وعن جرأة، لا، عن ضعف بشري. قال وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده. فيجب أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع سنته، فهذا من الأدب معه عليه الصلاة والسلام. يعني أتصور سبحان الله كثير من المسلمين الآن يزعم الحب، الحب، ومع ذلك قد تراه مضيعا للصلاة. دي مصيبة، كارثة. تصور الصلاة أول ركن عملي من أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين، خلاص اللسان يردد الشهادتين، لكن أول ركن عملي يدخلك في الإسلام وفي حظيرة المسلمين أن تصلي لله إن حان وقت الصلاة. ومع ذلك قد تراه لا يصلي، لا يصلي، يقول لك أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. ما يعني ذهب المنافقون وقالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أسأل الله أن يطهرني وإياكم جميعا من النفاق. قال الله قل، أي قل يا محمد بأبي وأمي وروحي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع مش كلمة يا إخوان، ده واحد زي عبد الله بن عمر رضوان الله عليه وعلى أبيه كان يركب الناقة الجمل بتاعه يعني ويمشي في المدينة، والله العظيم اللي يشوفه يعني احنا بلغتنا يتقال عليه مجنون بكل أسف. يمشي في المدينة بركب الناقة ويفضل ماشي في الشوارع كل همه فقط يقول لعل خفا يقع على خف، ايه ده؟ لعل خف ناقة عبد الله بن عمر تقع على خف ناقة رسول الله. مش ممكن، مش ممكن يا اخوانا، مش ممكن في قواميس الحب حب مش شكل ده. الله، ده اذا كان ده حال عبد الله بن عمر مع ناقة رسول الله فما ظنك بحاله مع رسول الله؟ الناقة بس نفسه خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة رسول الله. اما بقى طب لو رجل عبد الله بن عمر مع رجل النبي، طب مع سنة النبي، طب مع سمت النبي، مع هديه، مع دله، مع قوله، موضوع تاني، موضوع تاني. عشان اقول لك فرق كبير جدا 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 من السماء للارض بينه وبين الصحابة. بعدين يطلع واحد سعلوق حقير يقول لك هم رجال ونحن رجال. يا عم شيء يتعب القلب. لو انت عاوز المعنى هم رجال ونحن رجال، هم رجال بذلوا للدين ارواحهم ونحن رجال يجب علينا ان نبذل للدين ارواحنا، جميل، على راسه وعلى عيني. انما ما بقولهاش كده، ده بقولها حاطط راسه براس الصديق وراسه براس عمر. انت فين يا عمي؟ ده دول قمم، محدش قمم في سماء الطهر، في سماء العفة. ما اختارهم الله يوم اختار المصطفى وعدلهم وزكاهم ورقاهم سبحانه وتعالى ورضي عنهم وارضاهم عنه. شيء كبير، ما فيش لغة. يعني لو اتيت بلغاء الارض وفصحاء ما استطاعوا ان يجسدوا هذه المعاني. يكفي ان تقف فقط مع قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم. الايات. ولذلك الامام مالك قال: اذا وجدت رجلا يحمل في قلبه شيئا من الغيظ على اصحاب رسول الله فاعلم بانه قد اصابه قول الله ليغيظ بهم الكفار. ده كلام شديد. اذا وجدت الرجل في قلبه شيء من غيظ على اصحاب رسول الله فاعلم بانه قد اصابه قول الله ليغيظ بهم الكفار. رضوان الله على اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده. اسمع دي: وما يحدون اليه النظر تعظيما له. طيب يا عم الشيخ، ده مش فيش فيه تعارض مع الاحاديث اللي وصف فيها الصحابة رسول الله؟ ها؟ لا، مفيش تعارض، لان النظر للوصف يختلف عن حدة الطرف. تعرف يحدون النظر اليه بلغتنا بلهجتنا يعني ايه؟ يبرأ له. لا مش ممكن. ده هو ينظر اليه نظرة اجلال، نظرة اعظام، نظرة اكبار. يعني شوف انت ازاي بتتعامل مع شيخ من مشايخك ان كنت محبا لهذا الشيخ. شوف بتتعامل معاه ازاي. يعني تصور الا وبين ايدينا لنادي الشيخ ابن باز مثلا. يا الله. ولا الشيخ الالباني. طب تصور لو بيننا الامام احمد بن حنبل. تصور لو بيننا الان شيخ الاسلام ابن تيمية، ابن القيم، الحافظ ابن رجب، ابن كثير. تصور لو بين الحسن البصري، سفيان الثوري. تصور لو ان بيننا الان عليا رضي الله عنه. تصور لو ان بيننا عثمان بن عفان. تصور لو ان بيننا عمر بن الخطاب. تصور لو ان بيننا الصديق ابا بكر. فتصور لو ان بيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ريت تعيش المعاني دي، عيشها والله. عيشها، لان احنا اخوانا عاوزين رقه شويه في قلوبنا، لاننا انا حاسس ان عندنا شيء من القسوه. انا اولكم اقسم بالله يعني بستشعر ساعات في قلبي قسوه وجمود، وفي عيني جمود، نفسي اعيط مش عارف اعيط، نفسي ابكي مش عارف ابكي، وده بسبب المعاصي بسبب الذنوب. انا بتقسى القلب، بتقسى العين، فاحنا محتاجين شويه نرقق قلوبنا. صح اخواننا زعلانين مني ان انا ما عدتش بتكلم في الرقائق، والله معاكم حق، والله الاخوه اللي زعلانين معاهم حق فعلا، محتاجين من ان لاخر نرقق نرقق، حتى لو هنعيد ان القران هو القران والسنه هي السنه ما بتتغيرش. فاسال الله ان يرقق قلوبنا يا رب. امين يا رب. امين. اللي بيوصف النبي عليه الصلاه والسلام بيوصفه بايه؟ بحب. يعني مثلا اما السيده الفاضله ام معبد الخزاعيه لما وصفت النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الوصف البليغ البليغ، كانت تصفه بحب. الحسن ابن علي، ابو هريره، جابر بن سمره، وغير هؤلاء من الصحابه، فشتان شتان بين هذا وذاك. واذا وما يحدون اليه النظر تعظيما له. ده مشهد من مشاهد الحب. وانا بقول لاخواننا الدعاه وطلبه العلم، اذا حبيت تتكلم عن الحب لرسول الله لن تجد اروع ولا اجمل من هذا المقطع في هذا الحديث في الصحيحين، لتجسد من خلاله حب الصحابه لرسول الله ابدا. في نماذج اخرى بقى كثيره في السيره كثيره جدا، وتعرضنا اليها في احد وفي بدر، كلكم عارفين قصه المراه الديناريه، المرأة اللي جاءت في أحد لما سمعت الخبر بموت رسول الله، وهي تقول ماذا فعل رسول الله؟ يقولون هو بخير معافى والحمد لله. وسبحان الله يقابلونها بأبيها قد قتل، فتنظر إلى أبيها وتجري ماذا فعل رسول الله، فيقابلونها بابنها بأخيها، فتنظر إلى ابنها إلى أخيها وتقول ماذا فعل رسول الله، هو والله بخير، ولا هم لها إلا أن ترى حبيبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رفع بصرها عليه واطمأنت إلى أنه بخير، قالت كل مصيبة بعدك جلل، أي هينة يا رسول الله. الصحابي الثاني اللي رايح للنبي يقول له يا رسول الله أنا اليوم افتكرت شيء جديد علي، شيء خطير. إيه هو؟ قال تذكرت اليوم موتي وموتك. حديث رواه الضياء المقدسي وابو نعيم بسند حسن، وشيخنا الالباني من حديث عائشه رضي الله عنها، قلت تذكرت اليوم موتي وموتك يا رسول الله، وعلمت انك اذا مت ودخلت الجنه رفعت مع النبيين، لان في منزله في الجنه للنبي فقط، اعلى منزله في الجنه لرسولنا عليه الصلاه والسلام، لرسولنا أعلى منزلة في الجنة لرسولنا، يعني لا يدنيه نبي ولا رسول أبدا عليه الصلاة والسلام. فبيقول له تذكرت موتي وموتك، وعلمت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. أنت عشت دي؟ بقول له يعني أنا يعني سبحان الله، أما بحس يعني أن أنا مشتاق إليك بطلع من بيتي أصلي خلفك أو أخرج لأراك. طب وبعد الموت ما ترفع في الجنة وأنا في درجة أقل من درجتك؟ ما أقدرش، ما أشوفكش. النبي لم يجب. إن سؤال جميل وجديد. فنزل قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله يعلم الصادق من الدعي، وكفى بالله عليما. مشاهد من الحب الفياض ما عرفت ولن تعرف البشرية لها نظيرة. اسمع ماذا قال عروة. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، دول طبعا يعني رؤوس الملك في هذا الزمان، قيصر كسرى النجاشي. لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، قال والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. أنا عاوزك بقى، يبقى الرسالة اللي الصحابة عاوزين يبلغوها العروة وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت، هي دي، وصلوا الرسالة خلاص. ارجع بقى، ما بيقول له يعني كان متصور ان هؤلاء ان جد الجد فروا وتركوا رسول الله وحده في الميدان، فاراد الصحابة ان يبلغوه هذه الرسالة بغاية الوضوح ان ارواحهم يقدمونها فداء لحبيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين بدأ يبلغ بقى عروة، يقول لهم والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. اسمع بقى بيقول إيه، خلاص اقتنع. قال وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. الرسالة وصلت، هذا رسول قريش، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آته. ده واحد تاني، رسول آخر، بل أول بديل بن ورقاء، والتاني عروة بن مسعود، ورجل آخر من كنانة أو من بني كنانة، دعوني آته. فقالت قريش ائته عليه الصلاة والسلام. فلما أشرف، يا سلام، صلى الله عليه على محمد، فلما أشرف على النبي وأصحابه قال رسول الله هذا فلان، ما تخلي بالك من كل كلمة والله، قال رسول الله هذا فلان. الله، شوف المعرفة، شوف الدراسة للبيئة وللواقع. هذا فلان، فلان ده مين؟ قال هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدنة. البدنة يعني الإبل التي تساق للهدي أو الهدي بصفة عامة، وهم قوم يعظمون البدنة فابعثوها له. من قبل ما يوصل الرجل، من قبل ما يتكلم مع النبي، عرف النبي صلى الله عليه وسلم من هو، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبيلته وقومه، بل وعرف فكرهم ومعتقدهم دراسة دقيقة جدا جدا لواقع الجزيرة ولواقع القبائل ومعرفة كل قبيلة وما تفكر فيه. قال عليه الصلاة والسلام اسمع، فابعثوها له، فبعثت له البدن، واستقبله الناس لبون، يعني من الصحابة ما هم بملابس الإحرام. فلما رأى هذا الرجل ذلك قال سبحان الله، سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت من غير ما النبي يتكلم. سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. رسالة أخرى، فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص، فقال دعوني آته. رسول رابع، دعوني آته صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي هذا مكرز وهو رجل فاجر. معرفة كاملة، هذا مكرز ابن حفص وهو رجل فاجر، وهذه حالة من الحالات الست المستثناة في الغيبة، على تفصيل لا يتسع الوقت لذكره، وقد فصلت قبل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام هذا مكرز ابن حفص وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما هو يكلمه إذ جاءه سهيل بن عمرو، ده الرسول رقم 5، جاءكم سهيل بن عمرو. فلما جاء سهيل بن عمرو
الرسول قال عبارة جميلة، ولاحظ أنه يعلق عليه الصلاة والسلام على كل رسول بما يناسبه، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سهل لكم من أمركم إن شاء الله. وده من باب الفأل الحسن، وكان النبي يعجبه الفأل الحسن، ده ما تعارضش مع التوكل، لا ما تعارضش مع التوكل، لا يتعارض الفأل الحسن مع التوكل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا شؤم إلا في ثلاث. لا يتعارض هذا أيضا مع التوكل ولا مع الفأل الحسن. لا شؤم إلا في ثلاث: في الدار والزوجة والدابة. ربما تكون دار شؤما على صاحبها، وربما تكون زوجة شؤما على زوجها، وربما تكون دابة أي سيارة بلغة العصر شؤما على صاحبها. أسأل الله أن ينجينا وإياكم. والفأل الحسن كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، إنما الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية الترمذي وغيره من حديث ابن عباس بسند صحيح: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني إلا ويجد مثل هذا في صدره، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. وانت عارفين السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لأنهم من المتوكلين، ممن حققوا التوكل على الله. قالوا: يا رسول الله، لما خاض الصحابة في أولئك وخرج النبي عليهم، قال: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: في أولئك الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا ممن حققوا التوكل. والتوكل مش كلمة. قال ابن القيم: التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد، وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. انتوا معايا ولا سرحتوا؟ كلها يعني لطائف جميلة. التوكل جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد، وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله: الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي. الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. يعني اللي عايز يحقق التوكل على هدي النبي يأخذ بالأسباب. طيب، والنبي قال كما في رواية الترمذي ومسند أحمد بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. جاء سهيل بن عمرو، النبي قال: سهل لكم من أمركم. قال سهيل على طول بقى ده يعني دخل في الجانب العملي. قال سهيل: هاتي أكتب بيننا وبينكم كتابا. بنود الصلح بقى أو المعاهدة. هاتي أكتب بيننا وبينكم كتابا. في رواية البراء بن عازب في الصحيحين أن كاتب الوحي كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني اللي كتب بنود صلح الحديبية علي رضوان الله على علي. قال سهيل بن عمرو: هاتي، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، أكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي الكاتبة، وقد ذكرت أنه علي كما صرحت بذلك رواية البراء في الصحيحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب يا علي وخلي بالك. وقد فصلت هذا في خطبة الجمعة بعنوان: يا أبا جندل اصبر واحتسب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. اعترض سهيل بن عمرو، الرسول لسه ما قالش حاجة، لسه ما املاش عليا ولا بند من البنود. اعترض سهيل وقال سهيل بن عمرو: اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي، فوالله ما ادري ما هي او ما هو. بسم الله الرحمن، اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو او ما هي، يعني ما هذه الكلمة، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب.
خلي بالك بقى هنا يعني استفزاز يحرق الأعصاب ويؤلم القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، لا ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني صار حالنا الآن لو حدث هذا الأمر كل الإخوة يقولوا هذا، كل الشباب هيقول كده. كذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك الله عليه الصلاة والسلام. طبعا كل بنود صلح الحديبية أعلى من مستوى العقل، يعني ما حدش من الصحابة تحملها إلا من كان يدق قلبه على دقات قلب المصطفى. عارفينه؟ أبو بكر الصديق. عمر ما تحملش، ما استحملش. الصديق كما سأبين هو الرجل الذي يدق قلبه على نبض ودقات قلب المصطفى، حتى نفس الكلمات اللي بيقولها النبي هو بيرددها بحروفها لعمر بن الخطاب. شيء عجيب، نفس الكلمات. فقال النبي اكتب، يعني اكتب يا علي باسمك اللهم. يا صعب أوي. فكتب باسمك اللهم، اكتب بقى هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. لا 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 استنى، في ايه تاني تعترض عليه يا سهيل؟ اعترضت على البسملة، تعترض عليه هنا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريشا ولسه هنحط البنود؟ لا 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 لا، ليه؟ قال والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله. ده كلام صعب قوي. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يرد، يا الله بأبي هو وأمي وروحي، والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. الله، والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. يا علي امحو رسول الله. لا والله، والله لا أمحوك أبدا، أنا أمسح كلمة هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، لا ما أمسحهاش أبدا. النبي يقول طب شورها، شور لي عليها كده، هي فين؟ صلى الله على الأمي الذي علم العلماء والمتعلمين، شور لي عليها. فيشور لسيدنا علي، فالنبي يمسحها بصبعه عليه الصلاة والسلام، يمسح كلمة رسول الله. خلي بالك حاجة تطير العقل. كل كلمة في بنود الصلح والله العظيم يطيش لها العقل. اكتب هذا ما قاضى عليه محمد، محمد بن عبد الله. النبي يقول ايه عليه الصلاة والسلام؟ يا سلام، والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها، والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل إلى هذا الحد إلا وهو يعلم أن هذه الخطة ستعظم فيها حرمات الله تبارك وتعالى، وستضع الحرب أوزارها وستقف ليتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للبلاغ وللدعوة عن الله. فرسول الله يرى ما لا يراه الصحابة وما لا يراه المشركون، بل لقد ذلوا من حيث أرادوا العز. ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله. فهذه الكلمات لشيخي وحبيبي ابن القيم يقول على المشركين لقد ذلوا من حيث أرادوا العز، يعني هم استعلوا بالشروط واتكبروا واتنفخوا، فشاء الله عز وجل أن تكون هذه الشروط كما سنرى سبب ذلهم وسبب أهانتهم، وهم الذين سيجيئون بأقدامهم لرسول الله ليبدلوا ويغيروا واوى إلى آخره. لقد ذلوا من حيث أرادوا العز. خلي بالك بقى، وقد أعز الله الصحابة من حيث انكسروا لربهم. الانكسار لله عز، أما تنكسر لله عز، وده الفقر. اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. في رواية، في غير رواية الصحيح الصحيحين، لما اعترض علي رضوان الله عليه وقال والله لا أمحوك أبدا، ورفض علي رضوان الله عليه أن يمسح كلمة رسول الله، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. في رواية يريد أخ من إخواننا يحققها للأسبوع المقبل، لأن ما لقيتش عندي وقت والله أحققها، أخ من طلابنا كده يحقق لنا الرواية دي ونعرف درجتها إن شاء الله للأسبوع القادم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب يا علي لعلك تضطر لمثلها يوما، لعلك تضطر لمثلها يوما، يعني تتنازل عن صفة أمير المؤمنين. وقد حدث هذا بالفعل في الصلح بينه وبين معاوية رضي الله عنهما، حينما أرسل أي علي ومعاوية رضي الله عنهما عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري للتحكيم، فتنازل علي عن صفة أمير المؤمنين. المهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، طيب، على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال لا 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 لا، مش موافق على أي حاجة، لا. ليه؟ قال سهيل بن عمرو والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني دخلت مكة رغم أنوفنا، ولكن اكتب من العام المقبل أو من العام القادم. انتوا معانا يا اخوانا؟ الله يبارك فيك. قال على الرسول بيقول له اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، اي قريشا، المعنى اي قريشا، على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل بن عمرو والله لا تتحدث العرب ان اخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم، او فامر النبي الكاتب ان يكتب ذلك من العام المقبل. خلي بالكم يا شباب، انا ما بحكيش قصة، لا، ده احنا عاوزين نستفيد من هذا الدرس، لان الامة بتمر بمرحلة من مراحل الضعف، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يردها الى القوة والسيادة والريادة ردا جميلا، انه ولي ذلك والقدر عليه. عشان ما ينفعش كما ذكرت وانا اقولها ورب الكعبة لله، والله لله، عشان ما ينفعش نحطم الجدران الصلدة برؤوسنا، لن تتحطم الجدران بل ستتحطم الرؤوس، لابد من الاعداد. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، انما الصياح والتنظير والصراخ لن يغير من الواقع شيئا، وما ايسر وما اسهله تظاهر وحرق الاعلام وحرق المكتات وتدمير البيوت والسيارات، امر سهل، تخريب سهل، انما البناء الاعداد هو اللي عاوز رجاله. امة تحتاج الان الى رجال في كل الميادين، في الجيولوجيا وفي الكيمياء وفي الذرة في الفيزياء في الطب في الهندسة، انما قلبي ينزف لما لقي طالب من طلابنا وحبايبنا اللي قاعدين معنا في الدرس دول طالع اخر السنة بمادتين. ليه ما جبتش امتياز؟ ليه ما حطتش هدف امامك تبقى استاذ في الجامعة اللي انت فيها؟ ليه ما تخدمش الامة من مكانك الذي انت فيه؟ احنا مش عاوزين الامة يا شباب تتحول كلها الى دعاء على المنبر، لا والله، الرسول ما عملش كده اصلا، ما رباش الامة لتقف الامة كلها على المنبر في المسجد، انما رب الامة لتقف الامة كلها على منبر الاسلام، كل في موقعه، كل في مكانه، ليبدع وليعطي لدين الله تبارك وتعالى ما يليق بانتمائه اصلا لهذا الدين. ده المطلوب الآن يا أخوانا، أن نفرغ مجموعة لطلب العلم الشرعي، ولتكن منكم أمة، فلولا نفر من كل فرقة، هو ده القرآن والسنة. إنما تصور لو كل طلابنا في الطب قالوا لا هنسيب الطب عشان نتفرغ للعلم الشرعي، ولو كل طلابنا في الهندسة قالوا هنسيب الهندسة عشان نتفرغ للعلم الشرعي، ده خلل يا إخواننا، ده خلل. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن قال لك بأنك إن درست الطب لن تتعلم العلم الشرعي؟ ما التعارض بين هذا وذاك؟ لا تعارض. وجل مشايخكم الآن ممن جمعوا بين هذا العلم وبين العلم الشرعي، بس الأمر يحتاج إلى إرادة، ويحتاج إلى همة عالية، ويحتاج إلى صدق وإخلاص في الطلب. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص. فلا بد من الاستفادة من صلح الحديبية وإسقاط هذه البنود وهذا الواقع على واقع الأمة الآن. يقول صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، اي قريش، على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل: لا والله لا تتحدث العرب ان اخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فقال النبي: اكتب ذلك من العام المقبل. جميل. فقال سهيل: اكتب يا علي. هو اللي بيملي بقى. قال: والله. قال: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. أنت متصور؟ أنت معايا ولا سرحت؟ تصور، بيقول له إذا جاءك رجل منا، يعني أسلم في ديارنا، وجاء إليك في المدينة على دينك، ببنود المعاهدة دي والصلح ده، يجب عليك ان ترده الينا وقد جاء اليك مسلما. مش ممكن، بند لا يقبل باي حال. مسلمون الصحابة قالوا: سبحان الله، كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما؟ ما يدروش، مع ان النبي هو اللي واقف يفاوض، هو اللي بيفاوض سهيل بن عمرو، ومع ذلك ما يدروش. كل كلمة الصحابة ما بتقدرش. الصحابة: لا والله، هنكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا والله، لا امحو رسول الله، لا والله. مش قادرين يتحملوا، لان البنود كلها جور وكلها ظلم. بقول له: لا يأتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما؟ سبحان الله. فبينما هم كذلك في البند ده، اذ جاء ابو جندل ابن سهيل بن عمرو، ابن الرجل اللي عمال يفوض النبي بشراسة ده، ابو جندل شاب اسلم وعذب في مكة تعذيبا شديدا ومؤيدينه بالحديد، وجاء الرجل، تصور حال رجل مقيد جاي من اسفل مكة يزحف او يجري لحد ما وصل للحديبية عشان يوصل ليلقي بنفسه امام رسول الله. اول ما شاف ابوه قال له: هذا اول من اقاضيك عليه ان ترده الي. موقف صعب جدا. في يوم النبي بقى بلطف صلى الله عليه وسلم يقول له: انا لم نقض الكتاب بعد، لسه ما ابرمناش ولا وقعنا، انا لم نقض الكتاب بعد. فيوم يرد سهيل بن عمرو له: اذن والله لم اصالحك على شيء ابدا. فيوم النبي يرد بلطف زايد يقول له: اجزه لي. طب سيبه لنا، اجزه لي. يقول له: لا، ما انا بمجيزه لك. النبي في مره ثالثه يقول له: بلى فافعل. يقول له: لا، ما انا بفاعل. انت عايش الكلام ده؟ شايف الموقف؟ ابو جندل ابن سهيل بن عمرو. قال: فبينما هم كذلك اذ جاء ابو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي: فأجزه لي. قال: لا، ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى، فافعل. قال: ما أنا بفاعل. فقال أبو جندل: يا الله، يا معشر المسلمين، بينادي بقى على الصحابة: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمة؟ يا هم ناقصين، ده فيهم من الهم والبلاء ما يكفيه. أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمة، ألا ترون ما قد لقيت؟ يعني من فتنة وعذاب في مكة، وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر رضي الله عنه: فأتيت رسول الله فقلت: ألست نبي الله حقا؟ يا الله، كلام شديد قوي. قال: بلى. عمر بيقول للنبي موقف صعب، مش قادر يتحمل: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني ليه الذلة والمهانة اللي احنا بنقبلها دي؟ ليه؟ فلما نعطي الدنية في دين؟ في رواية عند ابن ابي شيبة في المصنف بسند صحيح، وعند ابن اسحاق وغيرهما، يروح سيدنا عمر بالسيف، يطلع السيف بتاعه ويجي جنب ابي جندل ويقرب له السيف كده ويقول له: اصبر ابا جندل، انما هو المشركون، انما دم احدهم دم كلب، ويغمسه بالسيف كده، يعني افهم بقى، خد السيف وخلصنا منه. اصبر ابا جندل، انما هو المشركون، انما دم احدهم دم كلب. ويقرب عمر السيف خايف، يقدم بين يدي رسول الله، فيقول سيدنا عمر يقول ايه: فلم يفهم الرجل، يعني ابو جندل، وظن الرجل بابيه ونفدت القضيه. عاوزك تعيش الموقف كاملا. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: ماذا يقول؟ هذا ما نتعرف عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا وبأصحابه في الجنة، وأن يجزيه ويجزيهم عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي البهائية؟ ومتى نشأت؟ وكيف تطورت البهائية؟ وما هي أصول معتقد البهائية؟ وما حكم البهائية؟ وما هو العلاج؟ هذا هو موضوع الخطبة غدا إن شاء الله تعالى في مجمع أهل السنة في دموه، والموضوع فعلا في غاية الخطورة، يعني ما فيش دلع. بكرة إن شاء الله الجمعة أراها في غاية الخطورة، ويعني نسألكم الدعاء لنا بالعافية، لأن نسأل الله أن يمدنا بمدد من عنده. آمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. فالبهائية طبعا كتير من اخواننا وشبابنا ما يعرفش يعني ايه البهائية، ونشأت فين، وخطورتها ايه، والخطر اللي بتشكله الان. الان ليه البهائية الان؟ ليه دلوقتي؟ كل ده ان شاء الله بكرة، واسأل الله الاخلاص والتوفيق والسداد، وان لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وان يحسن نياتنا واعمالنا، انه ولي ذلك والقدر عليه.